إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه دورة بتنظيم وإعداد الشؤون الدينية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، وهذه الدورة في مجلسين، هذا المجلس ومجلس يوم الأربعاء إن شاء الله، في شرح كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وهذه ترجمة مختصرة قبل الشروع في التعليق المختصر على كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام. هو الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي، ولد سنة 41 و500 وتوفي سنة 600 يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، ولقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو صاحب المقدسي الآخر، وقد يقع الالتباس بينهما، وهو صاحب المغني عبد الله ابن أحمد ابن محمد المقدسي، إلا أن صاحبنا كان يميل إلى الحديث، والآخر عبد الله ابن أحمد كان يميل إلى الفقه وهو صاحب المغني. وكتاب العمدة مع اختصاره وإيجازه، إلا أن المقدسي رحمه الله تعالى ذكر 48 و400 من أحاديث الأحكام الجامعة. وهذا الاختيار والانتخاب في هذا العدد ولهذا الحجم من كتب الأحكام يدل على حسن اختيار وحسن انتقاء. وقد كتب لهذا الكتاب والمتن القبول، حتى إن شروحه قد بلغت أكثر من 50 شرحا. كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية، الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومما ورد في شواهد العربية بمعنى الصيام بمعنى الإمساك قول النابغة الذبياني خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك أو تعلك اللجما. عن أبي هريرة، كتاب الصيام عن أبي هريرة. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قرأت حديثين أو ثلاثة عقب بعضهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب الصوم في السفر، كتاب الصيام. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم. حديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ المساق أو المسوق للإمام مسلم رحمه الله تعالى. لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف تاء المضارعة، لأن أصله لا تتقدموا. من فوائد الحديث: الكم الهاء بين يدي من الأحاديث أكثر من 50، ولذلك مما يضطرني إلى أن ألخص وأختصر. من فوائد هذا الحديث: أولا، النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. الرخصة، ثانيا، الرخصة لصيام اليومين المذكورين لمن له عادة، العادة هذه سنة، لمن له عادة بصيام الاثنين والخميس فلا حرج أن يواصل، أما ما عدا هذا الذي له عادة فلا يواصل، لا سيما ما يتعلق بيوم الشك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة: تمييز الفرائض عن النوافل. الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم هلال رمضان. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي رأيتم هلال شوال فأفطروا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن غم عليكم، بضم الغين وتشديد الميم، أي حال بينكم وبين رؤية الهلال حاجب من غيم أو غيره، فاقدروا، ويصح فاقدروا له بضم الدال وكسرها. فاقدروا لها معنيان: أحدهما أي قدروا له في الحساب، قدروا له في الحساب، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والمعنى الآخر من التقدير وهو التضييق، والمعنى: ضيقوا شعبان فاجعلوه 29 يوما، فاجعلوه 29 يوما. واستدل بالمعنى الأخير الإمام أحمد
رحمه الله تعالى على المشهور عنه أنه إذا لم يرى الهلال فإنهم يضيقون الشهر، ضيقوا الشهر، إذا لم يرى الهلال ضيقوا الشهر، ضيقوا شهر شعبان فقدروه 29 يوما. وهذا الرأي قال به أبو هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. أما بقية المذاهب الأربعة فهم على أنه لا يصام 30 من شعبان، ولو صامه لم يجزئه، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليلهم الحديث السابق في إحدى رواياته: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن فوائد الحديث: أولا، صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال، صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال، وكذلك الفطر، لا في تقديرات فلكية، لا في رؤى منظارية. يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ثانيا، أنه إذا لم يرى الهلال يقدرون بإكمال صيام شعبان 30 يوما. الفائدة الثالثة: أنه يصام 30 من شعبان إذا حال بين الناس في ذلك المجتمع وبين رؤية الهلال غيم. الرابع: أن الأصل في اعتبار الصيام والأصل في الفطر هو رؤية الهلال. الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح، السحور بالفتح، ما يتسحر به، الطعام الذي يتسحر به، ولو جرعة ماء، ولو على التمر. والسحور هو الفعل، وهو الطعام الذي يؤكل في السحر، والسحر هو آخر الليل، السحر هو آخر الليل. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، البركة زيادة، زيادة الخير ونماؤه، والبركة عامة هنا للفعل وللطعام. تسحروا فإن في السحور بركة للفعل وللطعام نفسه، أي يجعل الله تبارك وتعالى لكم في طعام السحور بركة. ومن البركة في ذلك ما يلي: أولا، الأخذ بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، فالاستجابة لله وللرسول بركة، وأي بركة، وخير وأي خير، هي حياة، كما قال الله عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثانيا، التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، مقاومة الجوع والعطش. رابعا، مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب. خامسا، ذكر الله بالسحر، لأن هذا الوقت وقت نزول الباري جل جلاله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا أعلم أن التربية والنشأة تقول: لا، ما هو ينزل، لا ينزل، تنزل رحمته، ينزل فضله. يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، يقول: ينزل، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. والكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، والذات المقدسة العلية، يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته فيها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من فوائد هذا الحديث الأمر بالسحور. ثانيا، أن في أكلة السحور بركة وخير، ولو لم يجد الإنسان إلا تمرة، ولو لم يجد إلا شربة ماء، فليتسحر أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد، هذا من رواية صحابي عن صحابي، قال: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري رضي الله عنه، قوله ثم قام إلى الصلاة، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة، أي إلى صلاة الفجر، قام إلى صلاة الفجر. قلت: كم بين الأذان والسحور؟ المراد بالأذان أذان الفجر الثاني. قال زيد بن ثابت راوية الحديث: قدر قراءة 50 آية. في كم تقرأ 50 آية؟ ربع ساعة تقريبا على المتوسط، يعني قدر ربع إلى ثلث ساعة بين السحور والصلاة. من فوائد الحديث سنية واستحباب تأخير السحور إلى وقت السحر آخر الليل. ثانيا، المبادرة لصلاة الصبح لأول وقتها، المبادرة لصلاة الصبح في أول وقتها. ثالثا، التحذير مما شاع، انتبه لهذه، التحذير مما شاع بين الناس بعدم الاعتبار في الإمساك بصلاة الفجر. ها، إيش يعتمدون؟ يعتمدون على التقاويم أو ما يسمى بالإمساكية، يأتون إلى هذا الجدول وإلى هذا التقويم وإلى هذه الإمساكية قبل صلاة الفجر بخمس دقائق، بدقيقتين، بثلاث دقائق، يمسك أحدهم، حتى إن إمساكه كإمساك من سمع النداء للفجر، وهذا من المحدثات غير صواب وغير صحيح، انتبه لهذا. الحديث الخامس والسادس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. راوية هذه الحديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة. عائشة رضي الله عنها، وستأتي ترجمتها مفصلة إن شاء الله في مادة فضائل الصحابة، وقد كنت ابتدأت فضائل الصحابة من كتاب فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل في هذه المجالس المباركة يوم الخميس إن شاء الله، وسيكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. من ما ورد مما ورد في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري ومسلم. فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إيش الثريد؟ أن يفتت أو يفت الخبز ويصب عليه المرق، يفت الخبز ويصب عليه المرق. من اللطائف قول الحافظ ابن حجر، وهذا نصه، يقول: الثريد قد يكون أنفع من اللحم وأقوى. الثريد قد يكون أنفع من اللحم وأقوى. أما أم سلمة فهي هند بنت أبي أمية القرشية، أم المؤمنين رضي الله عنها، هي آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين، وعاشت ما يقرب من 90 سنة. ومن فضائلها أنها أدركت جبريل عليه الصلاة والسلام وقد نزل يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نزل في تلك المرة بصورة دحية ابن خليفة الكلبي، حتى إن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهذا دحية ابن خليفة؟ فأعلمها فيما بعد أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. تقولان رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر، أي يدركه أذان الفجر أو وقت الفجر، يدركه وقت الفجر أو أذان الفجر. ومن فوائد الحديث: أولا، مشروعية إتيان الرجل زوجته ليلة الصيام، كما قال الله جل جلاله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الأمم كانت من قبلنا إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب وأن يأتي أهله، لكن من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل الله عز وجل لها من خصوصياتها ومن رحمته بها طوال الليل وقت للطعام والشراب وأن يأتي الرجل ما أحل الله عز وجل وأباح. ثانيا، صحة صوم من أصبح جنبا. ثالثا، يلحق بالجنابة الاحتلام، يلحق بالجنابة الاحتلام. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من فوائد الحديث: صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، لكن لا بد أن يتورع الإنسان فيما يتعلق بالألفاظ الشرعية المحتملة لأكثر من معنى وأكثر من صورة. يعني خذ مثال: أمسك الإنسان نسيانا قبل المغرب أو في العصر أو في الظهر بكأس الماء وشرب نصف الكأس، وتذكر بعدما شرب نصف الكأس ناسيا أنه صائم، ما يكمل الكأس، ما يكمل الكأس. إن أكمل الكأس حالة كونه متذكرا أنه صائم فسد صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم وهو آثم، لكن نسي إلى أن شرب الكأس، بعدما فرغ من شرب كأس الماء تذكر أنه صائم، إنما أطعمه الله وسقاه. ثانيا، أن جماع الناس ملحق على ما رجحه عدد من العلماء بالأكل والشرب على هذا النحو. هذه مسألة مهمة جدا. إذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناس وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، طيب هل يلحق هذا الحكم بالجماع أتى أهله أتى زوجته ناسيا وهو صائم في نهار رمضان مثلا. الإمام أحمد يرى أن الجماع ولو كان نسيانا فإنه مفسد للصوم مفسد للصوم، هذا الإمام أحمد. أما أبو حنيفة والشافعي ونصر هذا الرأي ابن تيمية أنه غير مفسد للصوم أنه غير مفسد للصوم، وألحقوه بالأكل والشرب، واستدلوا بحديث من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، رواه الحاكم والبيهقي، والحديث حسن، وصححه الحافظ ابن حجر وجه الدلالة لهم والاستدلال، قالوا الإفطار عام في الأكل والشرب والجماع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود.
تاسع.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال إن شئت صم فصم، وإن شئت فأفطر.
نعم، العاشر.
عن عائشة رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. وفي نسخة زيادة وأهلكت، يعني كان سببا في هلاك نفسه وهلاك أهله. قال ما لك؟ ما لك؟ ما الذي وقع منك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني، على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أي حرتيها، حرة الشرقية والغربية يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أطعمه أهلك. وشفع بها معنى الحرة، أي كثيرة حجارة الحجارة السوداء. قوله: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحب الكرام يجالسون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويماشونه ويسافرون معه ويجاهدون معه، وكانوا دائما في معيته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك علموا ما لم يعلم غيرهم، وعملوا بما لم يعمل غيرهم، ووفقهم الله عز وجل. ونسأل الله أن يوفقنا كما وفقهم، وأن ينصرنا كما نصرهم، وأن يعزنا ويرفعنا كما أعزهم ورفعهم. ما أعزهم بالتساهل ولا بالتميع، ولكن أعزهم الله عز وجل ورفعهم بهذا الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جلسوا رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة جمعة أو في درس، توجهوا إليه بوجوههم، وما أعطاه أحدهم للأدب الذي تأدبوا به ظهره ولا كتفه، وإنما أعطوه وجوههم رضي الله عنهم أجمعين. ومما يدل على هذا الالتفات وهذا الأدب الجم الرائع منهم رضي الله عنهم أجمعين، حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا فرغ من سبحته، مو سبحته، سبحته يعني من تطوعه يوم الجمعة، من تطوعه يوم الجمعة، وقد أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرع، لا بل هو أمر مستحب، إذا دخل أحدنا قبل صلاة الجمعة أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي ركعتين، 14,000 ركعة، صل ما شئت. شوف ابن عمر رضي الله عنه إيش يقول. كان ابن عمر، نافع، هذا نافع تلميذ ابن عمر، يقول: كان ابن عمر يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام. من إمامهم؟ من قائدهم؟ من أسوتهم؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. فإذا خرج الإمام لم يخرج حتى يستقبله، أي أنهم كانوا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجوههم. واستدل واستأنس الحافظ ابن حجر بهذا النص على بقية مجالس الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم كانوا من أدبهم الجم مع صاحب الخلق العظيم الذي علمهم هذا الخلق العظيم الرائع، أنهم كانوا يتوجهون بوجوههم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا يعطونه ظهورهم ولا أطراف أكتافهم، ولا كانوا يلحظون إليه لحظا بأطراف أعينهم. اللهم ارزقنا التواضع، فإن من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. وهذا الحديث إسناده جيد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: استقبال الإمام في الخطبة في حكم المجمع عليه. استقبال الإمام في الخطبة في حكم المجمع عليه. ويا عجبا، معليش الشيء بشيء يذكر، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فله آداب خاصة هي من آداب كل المساجد، وتتعين هذه الأدبيات والأخلاقيات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس لأنه يريد أن يريح ظهره فنجده يعطي الإمام دبره ويوليه ظهره بحجة أنه يريد أن يتكئ على سارية من سواري المسجد. أحسب حسابك، هذا لو مرة أو مرتين، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. الآن التكايات قد انتشرت بأبخس الأسعار، فبدلا من أن تولي الإمام ظهرك لا سيما في يوم الجمعة، يا أخي اشتري لك تكاية ب20 ريال و25 ريال واتكئ عليها لتستقبل الإمام بوجهك. فليس من الأدب أن تعطي المتكلم أو هذا الإمام ظهرك وتوليه دبرك، والله المستعان. قال الإمام الصنعاني مرة أخرى: استقبال الإمام في الخطبة في حكم المجمع عليه. قوله: إذ جاءه رجل، دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل هو سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه، سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق، فسر العرق بالمكتل، وفي رواية سفيان بن عيينة: ما يشعر أن المفسر أن العبارة مدرجة، وأن الذي وقع منه التفسير هو الإمام الزهري، فما أكثر ما كان يدرج رحمه الله تعالى. هذا الإدراج لا عتب عليه ولا غبار، لأنه لمصلحة تفسير وبيان غريب في الحديث وتوضيح لفظ مبهم. قال: فالمكتل، العرق هو المكتل، إيش يسمى في اللغة العربية؟ انتبه، هو الزبيل، يقال له في اللغة العربية الفصحى الزبيل، وفي العامية إيش يقال له؟ الزنبيل، الزنبيل. وأتذكر ونحن صغار في هذه البلاد الطيبة المباركة، لم تكن هناك مراسيل، لا مرسول ولا هنجر ستيشن. إيش كانت المرأة المطلقة والتي توفي عنها زوجها؟ والله أتذكر هذا ونحن صغار، كان المجتمع مجتمعا طيبا مباركا، تدلي هذا الزبيل أو المكتل بحبل وتضع فيه النقود، أي رجل صغير كبير امرأة يأخذ هذا المكتل أو الزبيل أو ما يعرف بالزنبيل، يذهب يأتي بمشتريات هذا البيت ويضعه في الزبيل، ثم يجذب الحبل فيرتفع هذا الزبيل أو الزنبيل أو المكتل أو العرق، ترفعه المرأة إلى بيتها وإلى حجرتها، لا النقود تنسرق ولا الزبيل يحترق، وتقضى حاجة المرأة، وما ذلك إلا لطيب ذلك الزمان. نسأل الله أن يطيب أخلاقنا وأن يطيب ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعل الأمانة هي ديدننا وسننا، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. من فوائد الحديث: الوطء في نهار رمضان من الذنوب المهلكات. الوطء، إتيان الرجل زوجته في نهار رمضان من المهلكات. إيش الدليل؟ كيف تقول مهلكات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يقول أحدكم هلك الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يا شيخ، هذا إذا قال هلك الناس من غير سبب شرعي، أما هنا فنص وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الرجل حين سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت، ما قال له لا تقل هلكت. معناه إيش؟ معناه أن الوطأ في نهار رمضان وقوع في الهلاك، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة قول باللسان، اعتقاد قول، عمل إقرار، صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. الفائدة الثانية أن من وطئ زوجته في نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة. ثالثا، ما هي الكفارة؟ الكفارة ليست على التخيير بل هي على الترتيب. عتق رقبة، لم يجد رقبة يعتقها يصوم شهرين متتابعين. والشيء بالشيء يذكر، ورد أجر عتق رقبة لبعض العبادات والطاعات. مثل ماذا؟ مثل الجلوس في مجلس من مجالس العلم. من جلس في مجلس علم كتب الله له أجر عتق أربعة من ولد إسماعيل. الرقبة كم يا أخوانا؟ إلى وقت قريب كانت باهظة التكليف، مرتفعة السعر. كان قبل 40 سنة أو أكثر يقول لنا شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يوجد في بلدي كذا يوجد رقاب ثمن الرقبة 12,000 ريال. هذا قبل أكثر من 45 سنة. الآن كم؟ يمكن زيادة على 50,000. شوف، اللي يجلس في مجلس علم يكتب له عند الله أجر عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. إيش المناسبة يا عمر؟ حتى لا يتوهم أن من وجبت عليه أو وجب عليه عتق رقبة يكفيه أن يجلس مجلس علم ويكون كأنه أعتق رقبة وزيادة 3. لا لا لا، هذا أجرا. أما ما يتعلق بعتق الرقبة هنا فهو عتق حقيقي. ثانيا، إن لم يجد يعتق رقبة، إن لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين. إن لم يتمكن ولم يستطع من صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع أو ما يسمى بنفر طعام. رابعا، أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، الكفارة لا تسقط مع الإعسار. خامسا، أن الرقبة مقيدة برقبة إيش؟ لا يهودي ولا نصراني ولا هندوسي ولا بوذي. الرقبة مقيدة برقبة مؤمنة كما قال الله تبارك وتعالى 3 مرات. 3 مرات في الآية 92 من سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. الأمر السادس والفائدة السادسة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أين نستنبط حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، واحد يجيب. عمر. نعم، في المنتهى، في آخر الحديث، عندما قال يا رسول الله والله ما في بيت أفقر من أهل بيتي، يعني يريد هذه الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أريحية، ويدل على كرم ضريبة، ويدل على حسن خلق، ويدل على سعة صدر لأولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. سابعا، أن ما جاء في معصية لا حد فيها من جاء مقرا بمعصية لا حد فيها تائبا نادما فلا تعزير، فلا تعزير، فما عزره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
حديث لبن.
باب الصوم في السفر وغيره، وهو الحديث التاسع. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأصوم في السفر؟ حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت صم فصم، وإن شئت فأفطر. واللفظ لمسلم. هذه لإحالتنا المحقق أخونا نظر محمد الفريابي، تلميذ الأمس وشيخ اليوم ومحقق اليوم وفقه الله وجزاه خيرا. يقول: اللفظ لمسلم. حمزة هذا غير مشهور، حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى في الطبقة الثالثة من المهاجرين، وهو مدني، وهو مدني من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. قبل الشروع في شرح الحديث وغريبه، الباب إيش؟ باب الصوم في السفر وغيره. يا إخواننا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث إيش؟ من لم يريد الله به خيرا لا يفهم في دين، ويقينا وقطعا أنه لن يفهم دنياه على ما يجب أن يفهمها، سيخبط خبط عشواء، وهذا الذي نراه في دنيا الناس. من لم يكمل عبوديته لربه فوالله ما تذوق طعم الحياة، والله ما تذوق طعم الحياة، ولو كان مليارديرا ومليون لديه من المال كمال قارون، ومن المناصب كمنصب فرعون، وهو القائل: وبئس ما قال أنا ربكم الأعلى، والله ما ذاق الحياة ولا تذوق حلاوة. هو في حلاوة؟ إيه نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هو خلاص صلي اعتمر حج وبعدين يروح يدهس خلق الله ويؤذي خلق الله وهو خارج من الحرم؟ يا أخي ما هكذا يا سعد تورد الإبل، الخلق تنافس به الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا أخي أخوك بجوارك يريد تعديلك، لينوا في أيدي إخوانكم، متشبص كده مثل الصنم، يا أخي روح يمين شوي روح يسار، لا خلاص مرة. عجيب والله، شيء عجيب وغريب، وهذا من سوء الأدب الذي نلاحظه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أقوام يعدلون ما يعتدلون. من بعد العصر إلى المغرب حش في الناس، يا شيخ اذكر الله، انت تبي تفطر صائمين، اذكر الله اذكر الله، من العصر للمغرب، هذا طويل وهذا قصير وهذا بخيل وهذا كذا، هذا فيه وهذا يخطيه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قبل الشروع في شرح حديث وغريبه، ثمة فوائد في دلالة الفطر أو الصوم في السفر. إيش يدل الفطر في السفر أو الصوم في السفر على قول ومذهب؟ أولا، رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثانيا، يسر الإسلام وسماحته، والسماحة واليسر ليس متروكا إلي ولا إليك ولا إلى شيخ طريقتي ولا إلى شيخ طريقتك، وإنما اليسر والسماحة منوطتان متعلقتان مرتبطتان بالنصوص الشرعية في القرآن وفي السنة النبوية، حتى لا يجتهد الإنسان يقول لا الشيخ ما شاء الله عنده اجتهادات رائعة ثم بعد هذا يقول كأنه وحي منزل عليه. ثالثا، السفر فيه مشقة، ولذلك شرع مما شرع فيه تيسيرا وتخفيفا الفطر أو التخيير لمن يطيقه. ولمشقة السفر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج عند البخاري ومسلم: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، رواه البخاري ومسلم. قول الرجل أأصوم في السفر يا رسول الله، الهمزة الأولى للاستفهام، الهمزة الثانية للمتكلم. أأصوم في السفر يا رسول الله، من فوائد الحديث الفطر في السفر رخصة، الفطر في السفر رخصة. ثانيا، التخيير للمسافر بين الفطر والصوم، سيأتي مزيد كلام إن شاء الله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وهو الحديث العاشر: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيستحب لمن أراد عمرة أو حجا أو زيارة أن ينتخب وأن يصطفي وأن يختار أصحابه في الحملة، أن تسأل أو تجتمعون 4-15 من الناس الصالحين الذين إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل، وإذا ذكرت الله أعانوك على ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا هممت بمعصية حالوا بينك وبينهم. أما أناس يعني الكذب على ألسنتهم يجري على ألسنتهم والغش في معاملاتهم، فهؤلاء ليسوا جديرين بأن يصاحبوا. عن أنس قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال المحقق: اللفظ للبخاري. من فوائد الحديث جواز الفطر في السفر وأنه رخصة. ثانيا، الإقرار من السنة، فإقراره صلى الله عليه وآله وسلم للفريقين سافروا وفيهم مفطرون وآخرون صائمون، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفطرين وأقر الصائمين، وسيأتي مزيد فقه كلام عن هذا إن شاء الله. الحديث 11 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة واحد من شعراء 3 هم شعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ لمسلم. أبو الدرداء هو عويمر الأنصاري رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث جواز الصيام في السفر مع المشقة، شريطة ألا تصل المشقة إلى الهلكة، لأن هذا الذي اجتمع الناس حوله أغمي عليه من شدة جوعه وعطشه. 12 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه بلغ به الجهد مبلغه، فقال: ما هذا؟ قالوا صائم. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفسر، يعني ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني ما أدري كيف لعب الشيطان على أقوام، هذا يقع في كل زمان لا سيما في هذا الزمان، اعتقدوا في غير الله ما لا يحل أن يعتقد إلا في الله، ومن ذلك أن أئمتهم وعلماءهم يعلمون الغيب، أن أئمتهم وعلماءهم يعلمون الغيب. والله يا إخواننا شركية، معليش ما في تكفير، من قال لأخيه المسلم يا كافر بغير حق، ليس في الحديث، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا أنبه وأذكر، لكن عندما تسمع يا فلان يا زينب يا عدوي يا بدوي يا حسين، يا أخي أين هؤلاء من الإسلام وأين الإسلام منهم؟ أين هؤلاء من الإسلام وأين الإسلام منهم؟ أي دولة سيقيمونها؟ أي منهج سيسيرون عليه؟ لكن الدولة التي قامت في المدينة ها هنا هي بدأت بالإيمان والتوحيد والعقيدة في مكة 13 عاما. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رجل بين يدي رسول الله، ما شاء الله وشئت، ما قال الآن لو زجرته وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر فإنه قد لا يرشحني ولا ينتخبني على مذهب الديمقراطية العفنة، بل غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، هو عبد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت وشئت. الواو تفيد المساواة، يا مؤمن يا موحد إن كنت ولا يعني لا بد قائلا قل ما شاء الله ثم شاء فلان، أنا داخل على الله وعليك يا لطيف. مثل هذا يقع في المجالس إنا لله وإنا إليه راجعون، ومثل هذا ما هو يعني حث في وجوه المداحين التراب، المفترض يعاقبون لأن هؤلاء يهدمونك هدما ويكسرون صرحك تكسيرا، أما الحريص عليك هو المخلص الصادق، فذاك هو الصادق الأمين. ومن فوائد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ليس، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل الذي كاد أن يغشى عليه قال هو صائم، قال حينها صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ويروى بلهجة يمنية ليس من بر صيام في سفر، لكن الحديث منكر، جات شوف مسجوعة كده، ليس من بر صيام في سفر حديث منكر، جاءت مسجوعة، رواه الخطيب البغدادي وهو حديث منكر لا يصح، بل الصحيح ليس من البر صيام في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال الحافظ ابن حجر في لفظة مسلم التي عزاها المقدسي للإمام مسلم أوهم كلام صاحب العمدة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم مما أخرجه مسلم بشرطه، هذا اللفظ عزوه لمسلم توهم، عزوه لمسلم توهم. نعم ورد موصولا عند النسائي والطبراني كما ذكر المحقق في حاشيته. جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي، خرج له في الكتب الستة، شاخ تقدم به العمر حتى ذهب بصره وقارب 94، شابت لحيتك اللهم اجعلها في طاعة الله، اللهم اجعلها في طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن معناها إيش مفهومه؟ يعني شركم من طال عمره وساء عمله. بعض الناس كلما تقدم به العمر ازداد تخريفا وازداد تخبطا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 16 غزوة، كانوا يحصون الغزوات التي شاركوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم المتبتلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم المتروحون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم الصائمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم المجاهدون والغزاة في مسجد رسول الله. وحينما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ويرسل البعوث من مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين كانوا يرددون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لعلني اقتصر على هذا القدر، قاربت الساعة والحد المقدر والتوقيت المحدد لهذه الدورة ولهذا المجلس وساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: وأنت أعلم، دخل 3 نفر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل فيها. انتبه انتبه يا والد الحلال، ما نبغى منك راتب ولا مكافأة. وجد أحدهم فرجة فدخل فيها، واستحي الآخر فجلس وراء شخص، وأما الثالث فنظر شذرا، قال: ايش استفيد؟ في فلوس؟ في فلوس؟ إذا في فلوس اجلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. اللهم لا تجعلنا من المعرضين، اللهم اجعلنا من المقبلين عليك، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.